الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس 11 وسيكون مراجعة لما تقدم، حيث تكلمنا من البيت 15 أو بدأ من البيت 15 في أقسام الحديث عند أهله، وهذا التقسيم ذكره الخطابي في معالم السنن. والحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم بينا أن الضعيف هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط، ثم بينا أن الصحيح هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معللا. فتبين من هذا أنها 5 شروط، 3 شروط إيجابية وشرطان سلبيان، وقد تقدم الإشارة إلى كل ذلك. فلو تأملت الأبيات بسياقتها سهل عليك ذلك. أقسامها في قول أهل السنن 3، فحققا واستبني. هذا من حيث التوسع في التقسيم، وأما من حيث القبول والرد فهي منقسمة إلى قسمين: مقبول ومردود. أولها الصحيح ثم الحسن، ضعيفها مردودها فأتقنوا. هذا من حيث الجمع، ثم يأتي التفصيل. صحيحها يرويه عدل متصل، ذكر في هذا الموطن شرطان: العدالة والاتصال. العدالة خرج بها عدم العدالة وهو الكافر والفاسق، والاتصال خرج به الانقطاع، ستأتي أنواعه. تمام ضبط يا أخي فامتثل. تمام، لماذا هذا القيد؟ هذه الكلمة ليست بالسهلة، لم يقل ضبط فقط، قال تمام ضبط، لأن الضبط ينقسم إلى قسمين: تام وغير تام، والتام ينقسم أيضا إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الكتاب عندهم مقدم، لأن الصدر قد يلحقه النسيان ويلحقه غير ذلك. وليس معنى ذلك أن كل العلماء في مرتبة واحدة، يعني هذه ربما أشرنا إليها اليوم، ليس بشرط أن كل علماء الصحيح ورواة صحيح مرتبة واحدة. مش معقول أن شعبة مثل مالك، ومالك مثل الأعمش، والأعمش مثل فلان، كلهم مرتبة واحدة. لا، هم يتفاوتون. أهم شيء ألا ينقص في الضبط حتى يصل إلى خفيفه، وإلا يتفاوتون. ومن هذا الباب، لعلكم قد سمعتم بما يسمى بأصح الأسانيد، مثلا عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وعند غيره عبيد السلماني عن علي، وهكذا عند بعضهم علي بن الحسين عن أبيه عن جده. فاختلفوا فيما يسمى بأصح الأسانيد من أجل هذا، فكل حديثهم صحيح لكن يتفاوتون. بعضهم يسمى بالمصحف، بعضهم يقول ما كتبت بيضاء في سوداء. فالشاهد أنه يشترط في حد الصحيح أن يكون تام الضبط. كما هذه الشروط، هذه 3 إيجابية يجب أن تتوفر في الحديث حتى يحكم له بالصحة. إذا غابت كلها أو غاب أحدها لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا، مفهوم؟ ثم ننتقل إلى قوله: وحاذرا من الشذوذ فيه. احذر، إذا وجدت الحديث الصحيح كن حذر من زيادات الشاذة. هذه الزيادات الشاذة ما تأتي في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذه منكرات، لكن نحن نتكلم عن الحديث الصحيح، في زيادات غير ثابتة، يعني يخالف الثقة غيره من الثقات، ممن هو أحفظ منه أو ممن هو أكثر منه. لأن من طبيعة الإنسان أن ينسى، من طبيعة الإنسان أن يسهى، من طبيعة الإنسان أن يهم. فلذلك ينتبه لباب الشذوذ أو اعتلال قادح يلغيه. ليش كنا قادح ولم نقل أو اعتلال يلغيه؟ لأن الاعتلال منه العلة منها ما هي قادحة تؤدي إلى ضعف الحديث، ومنها ما ليست بقادحة. فقوله أو اعتلال قادح، هذا القيد يخرج به الاعتلال غير القادح، فالاعتلال غير القادح غير ملغي. مثلا حديث من رواية ابن عمر وردوه إلى رواية ابن عباس، هذه في عند أهل العلم علة، عند أهل العلم علة، لكنها لا تؤدي إلى ضعف الحديث. أو مثلا اختلف فيه عن عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار، هذه علة عند أهل العلم لكن لا تؤدي إلى ضعف الحديث، بحيث أن الحديث يختلف فيه على ثقتين. لكن المراد هنا أن العلة التي تؤثر في الحديث الصحيح هي العلة القادحة، فتؤدي إلى إلغائه وإهماله وتركه. ثم كان تعريف الحسن، بدل أن تقول والحسن هو رواية العادل الضابط أن يكون متصلا ولا يكون شاذا ولا معللا، لا بد أن الإنسان يختصر على نفسه ويختصر على طلابه. فقال وحسن في الحد كالصحيح، يعني اختصار، أنت فهمت الصحيح، إذن الحسن هو الصحيح بقيد واحد يأتي. وحسن أي الحديث الحسن في الحد أي في التعريف كالصحيح، كتعريف الحديث الصحيح سواء، إلا في موطن لا بد نميز. عندك الآن أخوان توأمان، لابد أن يقع بينهما التمييز وإلا يبقى إشكال. ربما تنادي زيد باسم عمرو وعمرو باسم زيد، لكن عرفنا أنهما توأم، بقي تمييز، والتمييز بين الصحيح والحسن في الضبط فقط. أما بقية الشروط الحسن فيها كالصحيح، الاتصال، العدالة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، الحسن فيها ماذا يا أخوة؟ كالصحيح سواء، كالتوأم هذا، لباسهم واحد، مشيهم واحد، شأنهم واحد، هناك يفرق بينهما بشيء. ما هو هذا الشيء؟ مع خف ضبط، هذا هو القيد المهم. الفوارق بين الحديث الصحيح والحسن خفة الضبط فقط، خفة الضبط فقط. لكن إذا جينا نفرق بين الحديث الضعيف والصحيح سنجد عدة فوارق، إما أن يكون بسبب الانقطاع، إما أن يكون بسبب العدالة، إما أن يكون بسبب الضبط، إما أن يكون بوجود الشذوذ، إما أن يكون بوجود العلة. فأسباب الضعف كثيرة، بينما الخلاف بين الحسن والصحيح في الضبط، مع خف ضبط قل على الصحيح. قولنا قل على الصحيح لكثرة الخلاف بين العلماء في التعاريف، تعريف الحسن، بعضهم قال الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهذا هو تعريف الخطابي الذي نقله ابن الصلاح وانتقد عليه. قالوا أيضا الحديث الحسن عرف، الصحيح عرف مخرجه، الحديث الضعيف عرف مخرجه، بل بعض الضعفاء أشهر من بعض الثقات وعليه مدار أكثر الحديث، قالوا هذا يحتاج إلى حصر. وبعضهم قال الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل، ما ضابط هذا الضعف؟ فقلنا ولذلك انتقد على البيقوني قوله والحسن المعروف طرقا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، انتقد هذا البيت. فنحن نخرج من الانتقاد، أتينا بتعريف الحافظ بن حجر في النخبة، وحسن في الحد كالصحيح مع خف ضبط قل على الصحيح، يعني هذا التعريف الصحيح عند المحققين في هذا الفن. وعرفنا في هذا الموطن أن الحديث ينقسم إلى 4 أقسام من حيث التفصيل يأتي بيانها. ثم ضعيف فاقد الشروط، الآن لو أتى الطالب أو المدرس أو الشارح يتكلم عن الحديث الضعيف، كم يذكر من الأحاديث الضعيفة؟ يعني أحاديث كثيرة، لكن جاء بهذا القيد. ثم الضعيف فاقد الشروط، فاقد هذه 5 شروط: العدالة، الضبط، الاتصال، وجد فيه الشذوذ أو العلة، فاقد الشروط أو بعضها. لا يشترط أنه لا يكون الحديث ضعيف إلا أن تتوفر فيه 5، يعني الآن الرجل المعيب ما يكون معيب إلا أعمى وأصم وأبكم وأعرج، لا، العيب فيه قد يكون من صفة واحدة وقد يكون مجموعها. فهكذا الحديث ضعيف، قد يكون ضعفه بسبب الانقطاع، قد يكون ضعفه بسبب الضبط، قد يكون ضعفه بسبب العدالة، قد يكون ضعفه بوجود الشذوذ، قد يكون ضعفه بوجود ماذا؟ العلة القادحة، أسباب الضعف. ثم الضعيف فاقد الشروط أو بعضها حققه بالمشروط. ثم قيد شيء مهم، لأن بعض الناس ربما لا يرى الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، وهذا من تشدده وتنطعه، فلا بد أن يتكلم أهل العلم عن هذه المسألة، لأن الحديث إذا ثبت أنه حسن دخل في الاحتجاج، سواء كان حسنه لذاته وكان حسنه لغيره، كما أن الصحيح داخل في الاحتجاج سواء كان صحته لذاته أو صحته لغيره. فلا بد من هذا التنبيه، خفيف ضعف يرتقي إلى الحسن يتقوى ويصير من الضعيف إلى الحسن، كحديث ابن لهيعة إذا تابعه غيره ممن هو في منزلته وأعلى منه، كحديث عطاء بن السائب المدلس إذا تابعه غيره ممن هو مثله وأحسن منه، وهكذا. إن كان ثم شاهد فحقيقا، إن كان هناك شاهد، أما تأتي لي إلى حديث ضعيف ما له أي شاهد تقول لا هذا حديث حسن، لابد من وجود الشواهد والمتابعات، مفهوم يا أخوة؟ ثم تكلمنا على مسألة هي عابرة، إنما لما ذكرنا الحديث الضعيف وأنه يرتقي إلى الحسن بالمتابعة والشاهد أتينا إلى هذا الذكر، وإلا هذه الفائدة قد تكون في غير هذا الموطن، وهو أن البحث عن المتابعات والشواهد يسمى عند أهل السنة عند أهل العلم ماذا؟ الاعتبار. ابن الصلاح كلامه موهم، قال باب الاعتبار والشواهد والمتابعات، فجعل الاعتبار قسيم للشواهد والمتابعات. لا، ركز، الاعتبار هو الطريق الذي يتوصل به إلى الشواهد والمتابعات. ما هو الاعتبار؟ رجل دخل المكتبة يفتح هذا الكتاب وهذا الكتاب يبحث عن الشواهد والمتابعات، هذا هو الاعتبار، مفهوم؟ وعرفنا الخلاف في مسمى المتابعة، قيل المتابعة تكون من رواية راو آخر، والشاهد يكون من رواية نفس الراوي، وقيل غير ذلك، كلها واردة. والبحث عن متابع أو شاهدي هو اعتبار، فاستمع للناقدي، يعني استمع للذي انتقد ابن الصلاح في هذه المسألة، استمعه فهو مصيب. ثم جئنا إلى نوع من أسباب ضعف الحديث، ما هو هذا النوع؟ الانقطاع، قدمناه لأنه من أشهر الأنواع التي تؤدي إلى ضعف الحديث سواء الصحيح أو الحسن، فذكرنا عدة أنواع تدخل تحت مسمى المنقطع. لابد أن الطالب يكون على نباهة، الآن عند أنا أقول لك هو الحديث المتصل، مباشرة في ذهنك تستحضر المنقطعات حتى تسلم منها، وعند أنا أقول لك برواية العدل لابد أن تستحضر من هم الذين ليسوا بعدول، مثلا لو جاءك واحد يقول لك أنا أخطب ابنتك، أنت مباشرة تبحث عن الصفة الحميدة، الصفة الحميدة، يقول لك يا أخي انظر لك طالب علم مؤدب، مباشرة تفهم غير طالب العلم، غير المؤدب، سيء الخلق، المبتدع، الكذا، هذا يطرح. فكذلك عند أن أقول لك العدل، العدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوار من المروءة، إذن غير العدل. فنحن الآن نريد أن نعرف المنقطعات، كثير من أهل العلم يذكر هذه المنقطعات مفصلة، ما تجدها بموطن واحد، فتحتاج إلى أن تكون عندك نباهة حتى تجمع المثيل إلى المثيل، لكن نحن بفضل الله وفقنا الله ذكرناها في موطن واحد، إذ أن المنقطعات المرسل، المعلق، المنقطع، المعضل، المدلس، المرسل الخفي، ستة منقطعات، مهما حاولت ونزلت وطلعت تصل إلى هذه الستة. وعلى الترتيب ركز معي، إذا كان الانقطاع من جهة الصحابي مرسل، إذا كان الانقطاع من جهة المصنف معلق، إذا كان الانقطاع في الوسط له حالان: الحال الأول أن يكون الانقطاع في موطن واحد أو في موطنين ليس على أو في أكثر من موطن ليس على التوالي، هذا منقطع اصطلاحي. إذا كان الانقطاع في موطن واحد باثنين أو أكثر على التوالي هذا يسمى معضل. خلاص ميزنا بين أنواع الانقطاعات. باقي معنا التدليس، التدليس والمرسل الخفي. أنتم معي ولا بعضكم ينعس؟ نحن نريد نفهم، ما نخرج من هذه المنظومة إلا وكلنا يدرسها. فهمتم المنقطعات؟ إما أن يكون من جهة الصحابي، إما أن يكون من جهة المصنف، إما أن يكون من جهة الوسط. ركز هذا معك تخرج بفائدة. في الوسط ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في موطن واحد أو يكون في يعني بواحد أو يكون بأكثر، فالواحد هو المنقطع الاصطلاحي والأكثر هو المعضل. انتهينا من هذا. بقي معنا الانقطاع بالتدليس والمرسل الخفي، بينهما تمييز خفيف. تمييز خفيف: المدلس هو الانقطاع الذي يكون بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر. فهمتم؟ المدلس الانقطاع فيه بين راويين، زيد وعامر قد سمع أحدهما من الآخر، الأعمش ومجاهد. الأعمش قد سمع من مجاهد، لكن يأتي ويروي لنا أشياء ما سمعها منه، هذا هو التدليس. بينما المرسل الخفي أن يكون الانقطاع بين راويين تعاصرا ولم يسمع أحدهما من الآخر. ما الفرق بينهما؟ المدلس سمع أحدهما من الآخر، المرسل الخفي لم يسمع أحدهما من الآخر، فكلاهما منقطع إلا إذا ثبت الاتصال، ومع ذلك يستشهد بهذا النوع. ولذلك قال المصنف هنا: ومرسل مرفوع كل تابعي فلم يكن منه لقي الشافعي. لو ركزت هذا البيت الشعري في اختصار علوم الحديث فيه صفحة، فيه صفحة. اختصار علوم الحديث يعتبر مختصر لمقدمة ابن الصلاح ومقدمة ابن الصلاح، منهم من قد توسع فيها أكثر من ذلك. فيقول: ومرسل مرفوع، قولنا مرفوع خرج به ماذا؟ الموقوف والمقطوع كما سيأتي. كل تابعي دخل فيه الصغير والكبير، لأن بعضهم يقول المرسل رواية التابعي الكبير، بعضهم يقول رواية الكذا، لكن بهذا القيد قيدنا كل تابعي. من ثبت له التابعية فقوله قال رسول الله أو فعل رسول الله مرسل ما لم يثبت له الاتصال. فلم يكن منه لقي الشافعي، هذا قيد جاء به بعض العلماء، لأنه قد وجد أن بعض الرواه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم حدث بعد إسلامه، فهو ليس بصحابي مع أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا القيد: ما لم يكن منه لقي الشافعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: معلق سقط من الإسناد من أهل تصنيف بلا تمادي. سقط، المرسل سقط والمعلق سقط، لكن من أهل تصنيف من المصنفين كالبخاري. سبحان الله، حتى الترتيب: المرسل الانقطاع من جهة الصحابي، المعلق من جهة المصنف، وضع في موطن واحد. منقطع سقط لراو من سند، راو أو راوية، المهم يسقط راوي، أو أكثر بلا توالي في العدد. لابد من هذا القيد، لأنه إذا توالى العدد سيكون معضل، ما يبقى منقطع. ومعضل إن كان الاثنين سقط، يعني في مكان واحد، أو أكثر من موضع فخشى الغلط، أخشى من الغلط بينه وبين المنقطع. وحد تدليس سقوط الناقلي من بين تلميذ وشيخ فاضلي، يعني كلاهما قد سمع من الآخر. التلميذ هو الراوي الذي سمع من شيخه، كالأعمش تلميذ مجاهد. وانظر كيف قلنا من بين تلميذ وشيخ فاضلي، أي كلاهما قد سمع من الآخر. بصيغة تحمل على السماع، لأنه لو قال حدثنا سمعت أخبرنا هذا كذاب ما هو بصادق. كعن وقال حققا يا واعي، حققا هذا النوع لأنه من أهم الأنواع، أنواع علم التدليس، يدعونه تدليس للإسنادي، أي يسمونه، لأن التدليس انقسم إلى قسمين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وسيأتي تدليس شيوخ في الدرس القادم إن شاء الله. وهو حرام ظاهر الإفساد، وحرمته تختلف، إن كان وضع ذلك للطعن في الدين ربما يصل إلى الكفر، وإن كان إنما فعله للتشبع فهو حرام. قال الشعبي لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس. والمرسل الخفي نوع يذكر أيضا، المرسل الخفي هو من هذه الأنواع، مع أنه ذكره بعض المتأخرين. رواية القوم إذا تعاصروا، يعني لم يكن بينهم سماع ولقي من غير إمكان للقيا، هذا شرط مسلم أشرنا إليه، من غير إمكان للقيا، مسلم يشترط اللقي مع إمكان، يعني مع المعاصرة مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي، أما البخاري يشترط اللقي في الجملة. من غير إمكان للقيا هذا شرط مسلم، أو سماع هذا شرط البخاري. ولم يكن بينهم ثم اجتماع، توضيح لما تقدم. ثم نوسب أن يؤتى بما بعده معنعن كعن سعيد عن علي، مؤنعن في حكمه قول جلي، يعني لما تكلمنا عن التدليس، لأن التدليس يؤتى به على هذه الصورة، صورة العنعنة والأنعنة، وقال ناسب أن يؤتى بهذا البيت. فالمعنعن هو الحديث الذي يكثر فيه أن يقول عنعن، يروى بعن، والمؤنعن هو الحديث الذي يروى بأن، حكمهما واحد إذا كان في الصحيحين ومن غير مدلس محمول على السماء، إذا كان خارج الصحيحين من مدلس لابد أن يصرح فيه بالتحديث. بهذا نكون قد راجعنا هذا الباب المهم، وإن شاء الله نأخذ درسنا في درس قادم، والحمد لله.